أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
المسألة التي وصلنا إليها مسألة التيمم بالخزف، شايف؟ ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف، فأريناه نحن، لكن بدنا نرجع نعيد لنربط بينه وبين قول المحقق: لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض، وإن خرج عن اسم التراب كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا منه، خلافا للمحقق في المعتبر محتجا بخروجه مع اعترافه بجواز السجود عليه، وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيره. هذه الأسطر القليلة، سطرين من عند خلافا للمحقق، من المواضع التي تحتاج إلى ترتيب وبسط. هالمواضع اللي بقلكن هولي لازم ينكتبوا، يعني كل واحد هو بالبيت هذه المسألة لازم هو يعيد صياغتها بنفسه يكتبها، لأنه فيها أول شيء كلام، قولان، القول الثاني فيه دليل، في رد على الدليل، في محاولة مقدرة للدفاع على الدفاع عن هذا الدليل ودفع الإشكال عنه، ثم في دفع لهذه المحاولة. يعني في عنا خطوات ثلاثة أو أربعة: عنا دليل، مناقشة الشهيد الثاني. إذا وصلت هذه الصفحة فتحوها، وصلت لم ضايف يا شيخ مصطفى. طيب، عندنا دليل وعندنا مناقشة الشهيد الثاني للدليل، محاولة دفاع. محاولة الدفاع ليست مذكورة في المتن، مذكور الجواب عليها، لذلك نحن بحاجة انه نكتب هون يا اخوان. فاذا صار في بالتيمم بالخزف قولان. شيخ محمد ذكرني آخر الحصة، ها؟ تيمم بالخزف فيه قولان، الشهيدان قالوا يجوز، وقرأنا الآن كلامهم ودليلهم ليش يجوز تيمم بالخزف عند الشهيد الأول والثاني الأولوي. أحسن، لأن الحجر مع أنه أشد استمساكا جاز، فكيف بالخزف الذي هو أقل استمساكا مع أنهما معا لم يخرجا عن اسم التراب، كلاهما لم يخرج عن اسم التراب، وإن خرجا عن اسم الأرض. ها؟ خرجا عن اسم الأرض، لم يخرجا عن اسم الأرض، صحيح، وإن خرجا عن اسم التراب. أحسن، خزف الفخار، فخار مطبوخ. فأنا هون ملخصة للطريق: إذا جاز في الحجر شديد الاستمساك والخارج عن التراب لأنه جاز لأنه لم يخرج عن الأرض، جاز أيضا في الخزف القليل الاستمساك والخارج عن التراب لأنه لم يخرج عن الأرض أيضا، لم يخرج عن الأرض كما قلت. طيب، المحقق في المعتبر قال لا يجوز السجود على الخزف، لماذا؟ الدليل: لأنه خرج عن اسم الأرض بالطبخ، بس طبخنا للخزف لم يعد من الأرض، صار هناك استحالة.
الرواية مش قالت صعيد، صح؟ قالت هو وجه الأرض، بس الرواية قالت وجه الأرض،
مش رواية، اللغة لغويين قالوا الصعيد وجه الأرض. هلأ رح نرجع بعد شوي، رح نرجع للآية بعد شوي معنى الصعيد ومعنى الطيب وكذا.
طيب
صحيح، ولكن في زيادة، هذا وزيادة
زيادة
انه هذا اقل استمساكا. طيب مناقشة الشهيد الثاني للمحقق، قال اذا كان قد خرج عن اسم الارض، انت دليلك انه خرج عن اسم الارض، فكيف تقول بصحة السجود عليه والحال أن ما خرج عن اسم الأرض لا يصح السجود عليه، مثل الرماد، والحال أن ما يخرج عن اسم الأرض بالاستحالة كالرماد لا يصح السجود عليه. محاولة دفاع مقدرة عن المحقق، يقول في هذه المحاولة لا إشكال في كلام العلامة، لأن أنا كاتب العلامة المحقق هون، هسه خلطت بين العلامة والمحقق. المحقق إذا شفت كلمة علامة خطأ مطبعي. لا إشكال في كلام المحقق، لأن دائرة ما يصح السجود عليه أوسع من دائرة ما يتيمم به. بيقول هناك أشياء يصح السجود عليها ولا يصح التيمم بها، مثل الأوراق، مثل النبات، ما لا يؤكل من النبات يصح السجود عليه ولا يصح التيمم به، فدائرة السجود أوسع من دائرة التيمم. فلا تعترض علينا بأن الخزف لا يصح السجود عليه، الخزف لا يصح السجود عليه، أحسن، يصح السجود عليه ولا يصح التيمم به. لا تعترض علينا لأن دائرة السجود أوسع، وهذا من الأوسع، الخزف من الأوسع، أعتبره كالنبات دخل مع السجود كالنبات ولم يدخل في التيمم. الجواب على هذه المحاولة، قل هذه المحاولة فاشلة. الشهيد الثاني يبطل هذه المحاولة، يقول لن تنفعك مسألة أن السجود دائرته أعم من التيمم، أوسع ما يصح السجود عليه أوسع دائرة مما يصح التيمم به، لن تنفعك، لأن هناك قاعدة أخرى أنت تقبل بها أيها المحقق، حتى في هذا يعني في السجود في ما يسجد عليه أنت تقول بالنسبة إلى خصوص الأرض، يعني صحيح نحن عندنا نبات، النبات يصح السجود عليه ولا يصح به التيمم، أو بيجعل هذا النبات والورق يجعل دائرة السجود أوسع، لكن كلامنا عن الأرض هناك قاعدة خاصة للأرض وللتراب بالنسبة للسجود، أن ما استحال من الأرض لا يصح السجود عليه، ونحن حديثنا عن الأرض وليس حديثنا عن النبات، حديثنا عن الخزف، الخزف من أي شيء؟ من الأرض وليس من النبات، فلا تتحدث عن النبات وأن ما يصح السجود عليه أوسع دائرة مما يصح التيمم به، حدثنا فقط عن الأرض، أجب عن هذا السؤال المحدد، بحشره بالزاوية للمحقق. عم يحشره بالزاوية، قال له أجب عن هذا السؤال المحدد، الأرض إذا استحالت هل يصح السجود عليها؟ قال له لا. قال له الرماد مثلا لو حولت التراب إلى رماد يصح السجود عليه؟ قال لا. التراب إذا حولناه إلى خزف صار شيئا آخر استحال إلى خزف هل يصح السجود عليه؟ بيقول إيه هو، بيقول له هذا خلاف قاعدتك أنت، فإذا في كلامك مشكلة، قولك بصحة السجود على الخزف أيها المحقق مع قولك بهذه القاعدة الثانية أن كل ما استحال من الأرض لا يصح السجود عليه، هذا فيه مشكلة، فيه تنافي. نعم سيد.
هو على التراب تحول لورق على طرف.
نعم.
صح السجود عليه سيد. بدي برا لازم أقول قسم تام.
نعم.
هو تقول إنه هون الجواب لازم يكون إنه هو مضبوط دقات السجود أبسط، بس هو مش خزر بما هو خزر. إذا نعتبره أنه مش الأرض لا يدخل في أي قسم من الأقسام الأخرى. هو هذا الرد واقع. ولا الاستحالة في قايد الاستحالة الاستحالة في الأرض. وصدق عليها
استحال الى ما لا يصح السجود عليه مفروغ عنه. يعني هذا
هو كان جوابه بده يكون هون، لانه هو لما قال له دقات السجود اوسع، السؤال بده يكون وين حطه؟ يعني هذا اللي حاول يدافع، قال له دقات السجود اوسع، ماشي وين حطه ضمن اي قسم من الاقسام؟ يكون الرد واقع علمي، يعني يقول له ما بدك دقات السجود اوسع، دخل لك سياره على الحديد، فانه وين حط؟ حس انا انه مش انه هو بده وين حط، له
ما تقوله صحيح، ولكن كأنه يعني ضمنا محرز في كلامه، يعني حتما أنه لم يستحل إلى ورق، هو حتما استحال إلى شيء لا هو ورق ولا يصح السجود عليه بأي نحو من الأنحاء، واستحال من التراب، فإذا كيف تصحح السجود عليه؟ يعني هذا محرز هذا القاعدة.
إذا
واحد بأي قسم
ولا ما
بعرف. فإذا صار هيك، أنا صورته هون بشكل قياس، كل ما خرج، لأنه يقبل بقاعدة أخرى، تقول قاعدة أخرى بالنسبة إلى خصوص الأرض، في موضوع الأرض هو يتحدث عن هذه القاعدة نفس المحقق، كل ما خرج عن اسم الأرض بالاستحالة فلا يجوز السجود عليه، والخزف خرج عن اسم الأرض بالاستحالة، فإذا ينبغي أن لا يصح السجود عليه عند المحقق أيضا. هذا بذكرنا بالقياس اللي معنا المرة الماضية، اشتغلت في شيء حدا بحث فيها، صحيح اللي ذكرته صحيح، لكن هل وجدت وجها الشكل الثاني اللي مرق معنا؟ رجع كفه، لأنه مسألة حلوة، يعني شوفوا إذا بندخله بقياس مثلا مساواة أو شيء. طيب هذا القياس ما في مشكلة، هذا من الشكل الأول واضح، والحاصل أن في كلام المحقق تنافيا بين منع التيمم بالخزف وقبول السجود عليه، وهذا التنافي لا يحله القول بسعة دائرة ما يسجد عليه، لأنه قائل بعدم صحة السجود على ما استحال والخزف منه، فإما أن يرفع اليد عن جواز السجود على الخزف أو يحكم بصحة التيمم بالخزف كما فعل الشهيد، حكم بصحة التيمم. هذه خلاصة الفكرة. الآن يبقى أن نطبق ونشير في المتن إلى كل فقرة من هذه الفقرات، خلافا للمحقق في المعتبر محتجا بخروجه، هذا أول شغل، الدليل، دليل المحقق خروجه عن اسم الأرض، خرج عن اسم الأرض فلا يجوز التيمم به، هذا دليله، مع اعترافه. بدأ مين هون عم يحكي الإشكال؟ هلا بدأ الإشكال عليه، مع اعترافه بجواز السجود عليه، فهناك تناف بين حكمك بجواز السجود وحكمك بعدم جواز التيمم، هذه خلاصة الإشكال هنا. وما يخرج هذه إبطال محاولة الدفاع المقدرة، فإن محاولة الدفاع لم تذكر هنا مقدرة، هذا جوابها. وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه وإن كانت دائرة السجود أوسع، هذا إشارة إلى قاعدة خاصة بالأرض الأول. وما يخرج عنها بالاستحالة يعني عن الأرض، أنت لك قاعدة خاصة في موضوع الأرض أنت مقر بها أيها المحقق، هنا نلزمك بها، فلا تتمسك بأن دائرة السجود أوسع. مع وجود هذه القاعدة لن ينفعك التمسك بسعة دائرة السجود بالنسبة إلى غيره، بالنسبة إلى النبات مثلا والورق، أن حديثنا ليس عن النبات ولا عن الورق، حديثنا عن الأرض، والأرض لها قاعدة خاصة أنت مسلم بها، وهي قاعدة أن ما استحال من الأرض لا يصح السجود عليه. لا بالمعادن كالكحل والزرنيخ وتراب الحديد ونحوه. فإذا ويجب بالتراب الطاهر أو الحجر، لا بالمعادن والنورة. هون رح ارجع شوي لآية التيمم. نحن اللي مرق معنا بتفسير الفاضل المقداد المرة الماضية أرينا تفسيره للآية، صحيح؟ كنز العرفان في آيات الأحكام أو في فقه القرآن هيك شيء. شو كان فسر كلمة طيب؟ تذكرين؟ فسرها طاهران. هلأ هون ممكن الشهيد يكون تمسك بهذا لما قال ويجب التيمم بالتراب الطاهر مثلا، ممكن استفاد شرطية الطهارة من كلمة طيبا التي في الآية، ولكن يمكن أنه لا، هذا بنستفيده من أمر آخر من أدلة روائية مثلا. أما كلمة طيب في الآية فليست بمعنى الطاهر، بل بأي معنى؟ بقرينة آيات أخرى استعملت وصف الطيب للأرض، ها؟ لا، بمعنى شو البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث طيب في مقابل الخبيث، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. مفسر صاحب الميزان رضوان الله عليه علامة الطبائع فسر الطيب هون قال بما يوافق طبع هذا التراب. الطيب في الآية كون الشيء على حال يقتضيه طبعه كالتراب والأحجار العادية، تدخل حينئذ من طبع الأرض، من طبع الصعيد أن يكون فيه تراب وأحجار بشكل عادي من هذه الأحجار العادية. أما أن يكون فيه معادن، ملح، حديد مثلا، تراب الحديد، افترض أرض بركانية فيها حديد، صخر حديدي، صخر بقلبه ممزوج بالحديد بكثرة مثلا، تراب الحديد، أو هذا الصخر مفتت وصار ترابا وفيه حديد بكثرة، ولهذا لا يصدق عليه أنه طيب بهذا الاصطلاح القرآني، والذي خبث لا يخرج إلا نكد. هذه الأرض التي فيها هذه المعادن، الملح والمعادن والحديد وما شابه، فوسفور أو كذا أو الجص، الجص خلوه عجل، هذه لا يصدق عليها أنها صعيد طيب. القرآن خصص قال فتيمموا صعيدا طيبا، ليس أي صعيد، صح أنه وجه الأرض لكنه ليس بطيب، فهذه كلها تخرج بكلمة طيب حينئذ بناء على تفسير طيب بأنه الملائم لطبع الأرض، كون الشيء على حال يقتضيه طبعه. أما إذا فسرناها بمعنى طيب بمعنى طاهر فنحتاج لإخراج المعادن إلى أمر آخر غير كلمة طيب، نحتاج إلى أدلة أخرى. كالإجماع مثلا أو عرفا أنها ليست من وجه الأرض، وإن كان هون ممكن الواحد يصير يناقش لأنه هذه المعادن في النهاية هي من الأرض، لم تأتي من مكان آخر ومن وجه الأرض، صحيح؟ إذا الأرض هي حديدية، الأرض هي مثلا ملحية،
من بطن الأرض
الآن هي موجودة على وجه الأرض، الملح موجود على وجه الأرض ومن الأرض، من باطن الأرض، حتى التراب جاء من باطن، حتى الجرانيت والرخام جاء من باطن الأرض، والبرام كله جاء من باطن، لكنه الآن صعد إلى الأرض فصار اسمه صعيد، هي صعيد ما صعد، صحيح؟ من الصعود، فعيل بمعنى يعني صاعد، اسم فاعد، صعد وصار على وجه الأرض. فنحتاج إلى أدلة أخرى كالإجماع أو كالروايات. لا، مش مطلق ما يصدق عليه أنه أرض. صار الأرض التي هي في حالة تلائم طبع الأرض. طبع الأرض، طبع الأرض أن تكون مثلا تراب وشوية صخور وأحجار، هذه الأرض الطبيعية.
العرف
طبعا في وجه، في نظر العرف، مش بالدقة العلمية. الدقة العلمية أيضا هؤلاء من طبع الأرض.
هذا كله قايد طبط له وطلبي مش جديد، وقال لك أرض صعيدة، إذا أنا صعيد بهذا الأرض فطيبا
ليخرج ما ليس
معدك أصلا. معدك إذا أجهان عرف معدك لا يصدق عليه الأرض أصلا، فخرج بقيد الأرض جابه أول شيء.
لا، يصدق عليه أنه أرض لكنه ليس أرضا طيبة. ليش؟ الأرض السبخة، الأرض المعدنية، يصدق عليه أنها أرض، لكن خلاف طبع الأرض، هي شيء نادر مثلا، شيء غريب في طبع الأرض، فأخرجت في هذا القيد، أخرجت بهذا القيد، بقيد طيب حينئذ. أنا عجبني صراحة تحليله جيد، يعني حتى بناء عليه الآن سيأتي الأرض السابخة، يمكن أنه يمكن نخرجها. هنا عم بيقولوا يكره السابخة، إذا نحن أخذنا طيب بهذا المعنى بتصير الأرض السابخة ليست طيبة، هي أبرز مصداق للأرض غير الطيبة، الأرض السابخة. السابخة هي رح يجي يشرح إنه فيها ملح كتير ولا تجف كذا، ظل رطبة وطلع ملح، فبتصير من أبرز مصادق الأرض غير الطيبة حينئذ، مش بتصير مكروهة، بتصير ممنوعة. طيب هلأ، لا بالمعادن كالكحل والزرنيخ. الزرنيخ شو هو؟ شفت أنا عملت بحث عنه، بيشبه الحديد، شكله هيك عرمادي، لونه بيشبه هذا اللون، أحجار يعني كتل مجمعة مع بعضها رصاصي، كأنه بيستعمل بقلب البطاريات أو هيك شيء، بطاريات لحفظ الكهرباء، بيشبه الرصاص يعني، وهذه المواد شفت شيء، لقيت له صورة. وتراب هلأ ذكروا أيضا بالحديث عنه اسمه العلمي سيلينيوم، ذكروا بالحديث عنه أنه هو مادة سامة جدا، ويضاف إلى الكلس فتتكون منه هذه المادة اللي بنسميها النورة. الآن النورة هي عبارة عن كلس وزرنيخ. وتراب الحديد ذكرت أني، بس بدي أكد أنه قد يتبادر إلى الذهن من قد يفهم وليس بمراد، أنه مثلا افترض عند الحداد مثلا برش الحديد، الفتات من الحديد المتناثر على الأرض، لا، ليس هذا هو المراد. المراد هو الأرض التي فيها حديد، تراب الذي فيه حديد، أرض البركانية التي تتضمن نسبة كبيرة من الحديد، هذا المراد تراب الحديد، ليس المراد الذرات المفتتة من الحديد، بل التراب الذي فيه حديد طبيعي. ولا النور، لا بالمعادن ولا النور، إلا النور هي مؤلفة من الكلس والزرنيخ أيضا في يعني إلا إيش اسمه
تراب أبيض شبيه بالجاف
إيه موجودة هلا بالصيدليات بالدكاكين مستحب إلا إلا اسم علمي كذلك وكيفية استخراجه من الأرض. والجص وبعضهم قال الجبس أو الجفصين كله مسمى واحد. هلا النورة عند الشهيد الأول مطلقا ممنوعة، اعتطى على المعادن لا بالمعادن والنورة، الشهيد الثاني قيد ذلك. هو الشهيد الثاني بالمقدمة بمقدمته على اللمعة قال انه أنا واحدة من أهدافي بشرح الكتاب أن أقيد المطلقات، يعني في أحكام أطلقة هي مقيدة، فهذه واحدة منهم. النور قال بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق، أما قبله فلا، لأن النور هي عبارة عن مادة طبيعية موجودة. لكن هناك من منع منها مطلقا، يعني كأن الشهيد الأول ممن منع مطلقا، لا لكونها كالمعادن، لكونها خارجة عن الأرض في الحالة الطبيعية، الأرض الطيبة مثلا، إذا أخذ قيد الطيبة بهذا الشكل. وهو هذا الأظهر، يعني أنه سواء أحرقت أو لا هذه ليست من طبع الأرض العرفي، فهو الجص والنور عم بيقول بعد إحراقهما، أما قبله فلا. ويكره التيمم بالسبخة أو السبخة، وحتى يمكن في والسبخة والسكون بالتحريك فتحا وكسرا والسكون، وهي الأرض. طيب من بيقول لي ليش ما قال وسكونا، ليش قال والسكون؟ ليش ما عطف على كسرا؟ السكون مش تحريك، السكون. وهي الأرض المالحة النشاشة على أشهر القولين. في المقابل النشاشة هيك باللغة هي التي لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها، والسبخة أرض ذات نز وملح، مثل أرض أشبه شيء أرض هذه بحيرة الملح هون، أنت وراي على طهران على طول بتحس أنه على مدار السنة بتنز رطبة وفيها ملح. لا الأرض المالح هي النشاشة، هي وصف للأرض مش ما يطفو عليها. لا وهي الأرض المالحة النشاشة، هذيك ممكن تقول النشاشة، النشاشة هي ما يطفو في الأرض النشاشة، نتيجة النش سمين النشاشة، التي لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها، هيك بالكتب اللغة. على أشهر القولين في مقابل ابن الجنيد، ولعل مستنده مثل ما ذكرنا قبل شوي تفسيره الطيب بمقابل الخبيث، فيكون هذه السبخة أصلا خارجي. فهنا على أشهر القولين قيد لأي شيء، لوين راجع أشهر القولين؟ لا يكره على أشهر، يكره بالسبخة على أشهر القولين، مش لتفسير السبخة، موضوع واضح فيش خلاف عليه. ما لم يعلها ملح، هذه الكراهة ما لم يعلها ملح، أما لو علاها الملح فتحرم، لا يصح تيمم بالملح. ما لم يعلو ملح يمنع إصابة بعض الكف للأرض فلا بد من إزالته حينئذ مش يكره. والرمل يكره بالسبخة والرمل لشبهنا بأرض المعدن. ووجه الجواز بقاء اسم الأرض، بل حتى في رواية منعت من الرمل لكن لم يعمل بها الأصحاب. ليش؟ لأنه يطلق عليها أنه أرض بعد الرمل، أرض الرملية أرض. هون كما ترون يعني فيش بحث دقة عقلية، بحث عرف. أرض الرملية عرفا أرض. تقول لي طيب لنشوف هذا الرمل من شو مؤلف، هو مؤلف من معادن مثلا، من كذا، من فليكن عرفا صار أرض، فيصح التيمم به. يصح.
شفنا ما معنى الكراهة؟
كراهة يعني في خصوصية بهذا المورد الكراهة.
نوع عبود جواز التيمم بالقول التي يجوز التيمم
به. يعني يجوز.
إذا قال يقل الثواب.
أصدق كراهة العبادة يعني. كراهة العبادة في قولين بالمسألة. المشهور إنه كراهة العبادة ما نقل ثوابها. تيمم عبادة.
أو هو خلاف أو هو عدم أولوية.
في قول آخر لا، يقول لك كراهة حزازي مطلقا في أي في أي موضع، حتى في العبادة كراهة العبادة بمعنى الحزازة بهذا الفرد. هل هن ها انه نقص في هذا الفرد، هن اللي دفعهم انه يفسروا كراهة العبادة بقلة الثواب، انه كيف بدنا نجمع بين كونها عبادة مستحبة او واجبة احيانا، بين كونها مطلوبة، بين كونها غير مطلوبة ولو على نحو ضعيف. الكراهة يعني عدم المطلوبية، صح؟ مبغوضية. عبادة يعني محبوبة، مكروهة يعني مبغوضة. كيف نجمع بين المحبوبية والمبغوضية؟ فطلعوا بهذا التصوير، وهو أنه محبوبة بعد محبوبة، ما تخاف ما صارت مبغوضة، لكن كانت ثوابها على قد بنخفف لك ثوابها. لكن لا، فيك تجمع أنت بطريقة أخرى، بتقول هذا الفرد وهذه الخصوصية لهذه الحيثية كعبادة هي محبوبة، تيمم محبوب، هذه الخصوصية مبغوضة. إذا تعدد العنوان ما في مشكلة، بعنوان العبادة محبوبة، عنوان التيمم بالسبخة. في بحث بكرة بيجي بالأصول تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنى. هلأ في خلاف حتى بين الأصوليين، يعني في اجتماع الأمر والناهي بيبحثوا هناك من هذه الحيثية. هلأ هو بالواقع فعل واحد خارجا، لكن له حيثيتان، هو ينقسم إلى عملان تحليلا. ممكن يكون عنوان محبوب وعنوان مبغوض، ما في مشكلة بناء على تعدد المعاني وتعدد العناوين. بالنسبة لا، ما في رواية، هو نظرية يعني أصولية فقهية، تحليل من العلماء. ما في عندنا رواية بتقول إنه كراهة العبادة بمعنى قلة ثوابها، لكن تحليل. ويستحب من العوالي وهي ما ارتفع من الأرض للنص ولبعدها من النجاسة، لأن المهابط تقصد للحدث. فمنه سمي الغائط لأن أصله المنخفض، سمي الحال باسمه لوقوعه فيه كثيرا. حكم جديد الآن، ما يستحب التيمم فيه. قال يستحب من العوالي، أراضي المرتفعة، الروابي. طيب ما هو الدليل؟ قال النص. كل المحشين هون قالوا فتشنا عن نصوص تدل على هذا بشكل صريح فلم نجد. نعم هناك نصوص قريبة من المطلوب، سأقرأها عليكم ولكن نوقش في دلالتها. النص الأول: نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق، من أثر الطريق، التراب اللي على، هلا تصور أنت أنه ما في زفت على الطريق، اسفلت، وبيمرق العالم والدواب وكذا، بتصير الأرض بودرة يعني، بتصير كان في هيك يعني الطرقات. ايه، فهذه يكره التيمم به، هذه بنص هذه الرواية، أن يتيمم بتراب من أثر الطريق. رواية تانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا وضوء من موطئ. وقال الراوي اللي هو النوفلي قال: يعني ما تطأ عليه برجلك. هلأ هون استعمل الوضوء وأراد به التيمم، لا وضوء يعني لا طهارة، لأن كلمة وضوء استعمل كثيرا بالروايات لمطلق التطهير، حتى إزالة الخبث أحيانا شو عبرت عنها الرواية بأنها وضوء، توضأ مثلا، نفس الاستنجاء عبرت عنه بالوضوء. هون نفس الشيء عم يستعمل كلمة وضوء للتيمم أيضا بقرينة أنه من موطئ. وكما فهم الراوي وهو من أهل ذلك الزمان، فهمه هون قرينة، مش حجة لكنه قرينة على الفهم. ما تطأ عليه برجليك، أكيد مش مي يعني، سيكون ترابا. في رواية تانية، هؤلاء موجودين في الكافي، هؤلاء الروايتين، في رواية من الفقه الرضوي، هلأ رح نرجع نحكي بالدليل. رواية التالتة في الفقه الرضوي قال: الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض، والطيب الذي ينحدر عنه الماء. فهنا عم بفسر القرآن، هذه الرواية عم بتفسر الصعيد هو المرتفع، يعني التلي المرتفع اسمه صعيد، هذا خلاف التفسير اللغوي والعرفي لكلمة الصعيد. صحيح صعد بمعنى ارتفع، هي أصل صعد من ما كمادة تدل على الارتفاع، لكن ارتفاع نفس هذا من باطن الأرض مثلا وصار وجه الأرض بهذا الشكل ممكن نرجع إلى أصل صعد. أما نخص الصعيد بالأراضي المرتفعة بالتلال فهذا غريب عن اللغة والعرف. وفسر الطيب الذي ينحدر عنه الماء، صعيدا طيبا ينحدر عنه الماء فيغسله فيصبح مثلا نظيفا وكذا. الله، هون السيد طرحين استشهد بهذه الرواية الثانية، الصعيد الموضع المرتفع، وهو خلاف ظاهر اللغة أن تخص الصعيد بهذا، وليست في الكتب الأربعة، الشهيد مش ناظر لها حتما. الشهيد أي قالت صعيدا طيبا، هو عم بفسر الآية، الخبر عم بفسر الآية. ايه، ولكن عم اقول انه يعني ليست في الكتب الاربعة، فقه الرضوي مش من الكتب المعتبرة وليست لها يعني ليست ذات سند معتبر، وخلاف الفهم العرفي لكلمة الصعيد اللي هن تبنوها هناك، قالوا مطلق وجه الارض، ما قالوا الاراضي المرتفعة من الارض.
على فرض بنانا تشيل للايه، لكن ما شفنا من
الرجل المستحار الوجه. احسن، تيمم صعيدا طيب،
لا يفيد ما تفضل
به الشهيد الثاني،
صحيح. فبيبقى عندنا انه قطعا بتشيل
او بسرعه يحمل الامر فيه على الاستحباب بقرينه، بصير بده الخروج عن الوجوب بده قرين. اما الروايتان الاولى والثانيه ففي نقاش في دلالتهما ايضا. الرواية الأولى شو عم بتقول؟ قلنا من أثر الطريق. الرواية الثانية موطئ، لا وضوء من موطئ، فما في خصوصية فيهما لكونه مرتفعا أو واطئا، الخصوصية لكونه لكونه موطئ الأقدام، يمكن تكون أرض، ها في أرض جبلية، أرض موطوءة في جبل في مرتفع،
في الوادي
أفضل منه، الوادي حينئذ بيكون أطهر وأنظف. كونها موطوءة هو هلأ علل التعليل الثاني، قال النص ولكونه الأرض الموطوءة يعني أرض.
إلا يظهر شيخنا إذا كان في زمن الإمام في الجبال أو لا،
كيف الجبال
حتى تطور طريقة الجبال،
هلأ طلعت الجبال يعني جديدة
لا حتى إمام أبو سيد وأدم
ها
مش
إنه
الوادي الأرض الموطوءة
لا ما بعرف سند، ما بحث بسند، لكن كل
مش
إيه مفترض يقولوا هيك الأرض الموطوعة لا الأرض المنخفضة. لا يمكن في بالرسائل على حافة الطريق أو شيء مكروه في على الطريق. طيب فهو جاب دليلان ويستحب من العوالي وهي مرتفعة من الأرض للناس، دليل الأول الناس، وكل فيهم مناقشة، دعيت ثلاثة نصوص، بعض يعني بعض المحشين ادعى النص الأخير، بعض المحشين ادعى نصين الأولين، ولبعدها من النجاسة. هذا التعليل الثاني بصير هذا شو مجرد تعليل واستحسان، يعني ما دام ما في عندنا نص واضح في المسألة لا يمكن الحكم بالاستحباب لهذا الأمر، وهذا بصير أهم من المدعى. بعد من النجاسة، افترض لو كانت أرض مرتفعة ومظنة نجاسة أيضا يسري فيها الحكم، فمفترض تقول يستحب من الأراضي، يستحب التهم من الأراضي البعيدة عن النجاسة، ليش عم بتخصص العوالي؟ لأن المهابط تقصد للحدث، ومنه سمي الغائط لأن أصله المنخفض. في القرآن الكريم أو جاء أحدكم من الغائط، يعني جاء إلى هذه الأرض المنخفضة، كانت كناية عن إخراج النجاسات. سمي الحال باسمه لوقوعه فيه كثيرا، شو هذه بتصير سمي الحال باسمه لوقوعه فيه كثير، ها إيه من أي نوع من استعمالات هذا مجاز، ها مجاز شو مجاز مرسل، علاقة الحالية والمحلية، مش هيك؟ إن المجاز إما علاقة مشابهة يكون استعارة، أو غير المشابهة بيكون مجاز مرسل، واحدة من علاقات غير المشابهة هذه حال والمحال. والواجب في التيمم النية إن شاء الله قدام، الحمد لله رب العالمين. بس في نقطة الشيخ محمد أشكل أو سأل لما قبل درسين، وكل أحكامه من فرض الكفاية، قال إنه كل أحكامه كل يقصد الكل، الظاهر عبارته كل يعني كل تدل على العموم، لكن اعترض عليه بأنه لا ليس كل الأحكام، الواجبات نعم كل الواجبات كفائية، بعض المستحبات عينية، مثل شو مثل التشييع مثلا مستحب عيني، كل واحد مستحب أن يشيع منه، حتى لو شيعه الآخرون أنا مستحب أن أشيع، مثل بعض في أكثر من مستحب ذكره أيضا هي مستحبات عينية. والحمد لله رب العالمين.